طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. سوف نتوقف في لقائنا لهذا اليوم عند العنوان التالي: خلافات الكردي والإطاري والتيار تعرقل المضي للأمام. نتوقف مع حضراتكم المستمعين الأكارم عند الخلافات السياسية بين القوى الرئيسة في العراق ودورها في عرقلة تسمية الرئاسات وتشكيل الحكومة الجديدة. ندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج بأرائكم الطيبة على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما نضع بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للمساهمة الصوتية المسجلة وكذلك المكتوبة: 00989388784050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. تواصل الخلافات السياسية بين القوى الرئيسة في العراق دورها في عرقلة تسمية الرئاسات وتشكيل الحكومة الجديدة والمضي للأمام، خصوصا أن التيار الصدري لا زال يعلن رفضه لإقامة أي حوار مع الأطراف التي يختلف معهم. وفيما يبدو التوقف الكردي على مرشحين لرئاسة الجمهورية قابل للحل بعقد اجتماع لمجلس النواب والتصويت على مرشح بين مرشحين حتى لو استمر الخلاف، ويمكن للخلاف الثاني بين الإطار والتيار أن يحل بتغيير مكان اجتماع مجلس النواب. وتحدثت شخصيات سياسية ونواب عن تحديد مكان بديل لعقد جلسة النواب وتأمين حمايته بعد اليأس من قبول السيد الصدر بسحب متظاهريه من الدوائر الحكومية وخصوصا مجلس النواب والمنطقة الخضراء. وممكن لهذه الخطوة أن تكون تصعيدا حقيقيا تجعل الصدر وتياره يخسر الصفقة بشكل كامل دون أن يستطيع عرقلة جهود القوى السياسية في المضي للأمام بتشكيل الحكومة الإطارية برئاسة محمد شياع السودان. وكشف الإطار التنسيقي عن مساع لإقناع الكرد بعقد جلسة البرلمان في إقليم كردستان أو في أي محافظة عراقية أخرى، وهو أمر يسمح به النظام الداخلي لجلسات البرلمان. وقال النائب بالإطار عارف الحمامي أن 140 نائبا تقدموا بطلب إلى رئاسة البرلمان لعقد جلسة في أي محافظة آمنة، وامتنع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حتى إعداد التقرير عن قبول الاجتماع خارج الخضراء، ما جعل الإطار التنسيقي يلوح بإقالته إذا استمر برفض عقد جلسة البرلمان. وفي تقابل له دلالته ومغزاه، قرر الإطار التنسيقي مواجهة الشارع الصدري الذي يزعم أنه يمثل العراق بشارع آخر أكبر عددا وأحسن تنظيما وأكثر التزاما بالسياقات القانونية، مؤكدا أن اعتصامات أنصاره جاءت للحفاظ على الدولة وشرعيتها. وقال نواب إطاريون أن تظاهرات الإطار التنسيقي هي رسالة واضحة للحفاظ على النظام السياسي والمؤسسات على اعتباره طرفا أساسيا ويمتلك قاعدة جماهيرية وسياسية واجتماعية، مؤكدين أن الرسائل التي أراد الإطار التنسيقي إيصالها من خلال اعتصاماته هي الاحتكام إلى منطق العقل والحوار، وهو الهدف الاستراتيجي من هذه التظاهرات. وفيما توقعت مصادر متعددة أن يمثل الحوار الذي دعت إليه حكومة الكاظمي منتهية الصلاحية أن تحلحل الكثير من العقد والذي حضرته كل القوى السياسية مع الرئاسات الأربع وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جاء رفض السيد الصدر للحوار ونتائجه ليعيد الانغلاق والتخنق إلى المربع الأول. برفض الحوار تتبدد الفرص، ولكن اختيار مكان آخر لعقد جلسات البرلمان قد تشكل مخرجا قانونيا مرضيا بشرط موافقة الأكثرية عليها. أهلا بكم أيها الأطائب، وانتقل إلى تطبيق الواتساب في حديث برنامجنا هذا. خلافات الكرد والإطار والتيار تعرقل المضي للأمام، مع تطبيق الواتساب ومساهمة الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق، استمعوا إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة نحن في هذه الأيام نقولها سابقا ونقولها الآن، نستشعر الفراغ الذي خلفه الأسدين العظيمين الحاجين الهمامين سادة الشهداء المقاومة الحاج قاسم السليماني رحمه الله والحاج أبو مهدي المهندس رحمة الله تعالى عليه. هؤلاء الذين عندما كانوا على قيد الحياة كنا نستشعر بركات وجودهم، بركات وجودهم في المعارك. مجرد اسم الحاج قاسم السليماني والحاج أبو مهدي المهندس ووجودهم في أراضي الميدان والمعارك كان موحدا للجبهات بالكامل، وكان فقط اسمهم يوقع الرعب بقلوب أعداء آل البيت من الدواعش وغير الدواعش. أما في عالم السياسة فكانوا دائما حمام السلام، وكانوا دائما حقيقة لديهم الصولجان الذي به يساعد على ربط كل الأهداف الشيعية السنية الكردية في العراق، ومن عندها تتشكل الحكومة. لما كانوا على قيد الحياة رحمهم الله كانت الحكومة العراقية تتشكل، وكان كل شيء يسير بالأمور السهلة وعلى خطى المقاومة وعلى خطى الحج الشعبي وبرضى الله تعالى وبرضى العراقيين بالكامل. كاريزما الحاج قاسم سليماني رحمه الله كانت كاريزما عظيمة، كانت كاريزما حقيقة في ميدان السياسة ذات تأثير عظيم على جميع السياسيين الكرد السنة الشيعة، وبالتالي تتشكل الحكومة وتمشي الأمور على أعلى وعلى أتم ما يمكن. انظر إلينا الآن كيف وصل بنا الحال. الآن نحن أصبحنا بعدهم وبعد استشهادهم حائرين حقيقة، لا قرار يثبت ولا حكومة تثبت. الآن الوضع غير جيد، الأمور ليست طيبة، وهذا كله عندما تذهب الرجال الصالحين وعندما يذهبون رجال المهمات الصعبة الذين ذهبوا من عندنا على غفلة من الزمان، نستشعر قيمتهم العليا في غيابهم، نستشعر قيمتهم العليا في أيامهم الطيبة، ونستشعر الآلام من بعد فقدهم واستشهادهم. هم ذهبوا سعداء راضين عند الله تعالى، وتركونا بحزن عميق إلى هذا اليوم بجرح لا يندمل. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا دكتور ياسر الحسيني من العراق على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. وانتقل إلى بغداد، زميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من هناك معنا. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك زميل محمد سعيد وأهلا بك. حدثنا عن آخر المستجدات فيما يخص بالخلافات السياسية بين القوى الرئيسة في العراق، إلى أين وصلت وهل من حلول ومخرج للأزمات؟
من حقيقة من الناحية الواقعية لا زال
وموقف التيار الصدري لا يمكن ان
الاختلافات وحل المرات هو تصرفه بالآن في سوريا. أعتقد أن الأجواء أقرب إلى الانفراج، فبالتبار هذه الانفراج الهادي وهذه اليومين في الخطاب الإعلامي أتوقع أن يكون هناك صاد انفراج سياسي من خلال متابعتي لمجموع الأحداث التي تجري في عموم السياحة العراقية.
نعم، ألف شكر وتحية للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من العراق على هذا التقرير. شكرا جزيلا زميلي، حياكم الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
نعم من جديد نحييكم مستمعينا الكرام. وإلى الرسائل التي في هذا البرنامج وصلتنا، أبو محمد مهدي من اليمن، استمع إلى رسالتك.
الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن دول الاستكبار وخاصة أمريكا النازية الجديدة والغرب الاستعماري ودول الرجعية العربية دولات عرب الخليج الفارسي، كل هذه الدول لا تريد للعراق الاستقرار. ما يهمها هو أن هو تدفق النفط العراقي ونهب مقدرات العراق، وتبقى الخلافات في العراق إلى ما لا نهاية. أهم ما يهم هذه الدول الاستكبارية والاستعمارية ألا تؤثر هذه الخلافات على مصادر الطاقة في العراق، النفط العراقي. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن.
أحسنت يا أبا محمد مهدي، وشكرا جزيلا على تواصلك مع تيلي إذاعة طهران وهذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. وودي أيضا أن أنتقل إلى رسالة أخرى من اليمن. لا أعرف، يبدو أن هناك انضمام من قبل ضيفنا قد التحق بركبنا الأستاذ أياد الإمارة. إن شاء الله دع رسالة للأخ محمد بعد أن أستضيف ضيفي عبر الهاتف في هذه اللحظات. الأستاذ محمد أياد الإمارة الباحث والمحلل السياسي من العراق التحق بنا. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ أياد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليك وعلى جميع المستمعين الأكارم.
الله يحفظكم وشكرا لتواصلكم معنا، اتاحت الفرصة لنا في هذا البرنامج. أستاذ أياد، يبدو أن الرفض، رفض التيار الصدري لأي نتائج أو حوارات، هو استمرار لسياسة لي الأذرع وإجبار الآخرين رغما عنهم. كيف تقرأ المشهد سيدي؟
حقيقة لا زال التيار الصدري يصر على مواقفه بإبقاء المتظاهرين في المباني الحكومية، سيما في مجلس النواب العراقي، هي خطوة تقف حائلا دون إجراء أي حوار بين الفرقاء السياسيين للمضي بالعملية السياسية قدما. ومع ذلك أنا أعتقد أن هذه المحاولات سوف تنتهي، لأنه لا يمكن دستوريا في هذا البلد المضي بعملية سياسية دون أن ينعقد مجلس النواب ويختار حكومة جديدة، حتى وإن أراد التبكير بانتخابات أخرى هذا لا يمكن أن يجري إلا من خلال عقد جلسة البرلمان والتصويت على قانون انتخابات ومفوضية انتخابات، وحكومة يمكن لها أن تجري انتخابات مبكرة. دستوريا هذه الحكومة حكومة تصريف أعمال، والبرلمان برلمان قائم منتخب رسمي من قبل الشعب.
نعم.
ولا يمكن أن نمضي بعملية سياسية دون هذه الحقائق الثابتة بوجوب إنهاء حكومة تصريف الأعمال وانعقاد جلسات البرلمان. الخيار أمام التيار الصدري خيار وحيد هو بمضي بالعملية السياسية حتى وإن أراد أن يجري انتخابات
مبكرة. أستاذ أياد، يعني هناك تصور أن المجتمع الدولي بشكل وآخر يدعم المشروع السياسي العراقي، هل تغير هذا المشهد؟ هل قرأ التيار الصدري الموقف بشكل خاطئ؟
حقيقة هو واقعا عراقيا يؤمن تدفق الوقود عبر من العراق إلى أوروبا، التي ستعاني من شحة امدادات الطاقة في خصوصا خلال فترة الشتاء القادم، وبالتالي فإن استقرار العراق هو جزء مهم من استقرار منطقة تعتبر مصدر رئيسي لتمويل الغرب بالوقود. هذا هو الواقع، وجود بلاك كارد في المشهد السياسي العراقي الداعي إلى التهدئة بين الأطراف السياسية يدعم هذا أيضا. ولكن يبدو أن التيار الصدري يريد أن يلوح بورقة الضغط حتى على القوى الدولية لكي تنفذ مطالبه التي دعا إليها. لا زال التيار الصدري برغم الموقف الدولي متشددا، وأنا أعتقد أن هذا التشدد كما قلت لن يستمر طويلا. هو يفهم أن الضغط قد يؤثر من الممكن على الأطراف الداخلية، وقد يؤثر على العامل الدولي الفاعل في العراق.
طيب ما هي فرص الحل أستاذ أياد؟ هل تعتقد أن تغيير مكان الاجتماع للبرلمان والمضي باختيار رئيس الجمهورية والوزراء سيمضي بسهولة؟
العملية ليست سهلة حينما يتم اختيار موقع آخر غير مبنى البرلمان العراقي لعقد جلسة مجلس النواب، كما أن التلويح بالقوة بهذه الطريقة التي يجري عليها التيار الصدري هو غير منطقي وغير مقبول ولم يكن طويلا، على اعتبار أن التيار الصدري ثقل جماهيري وهو لديه مقومات أن يشترك في انتخابات قادمة ويحقق ثقله المعهود. التيار الصدري له وزنه، له حضوره، ولا يمكن تجاوز ذلك. يعني بالتالي فإن أي عملية سياسية بغياب التيار الصدري لا يمكن لها أن تستقيم. لكن الممارسة التي يدعو لها من خلال التظاهر بهذه القوة، تعطيل جلسات مجلس البرلمان وغلق مبنى البرلمان، هذا لن يستمر طويلا. أنا أعتقد أن المسألة بحاجة إلى وقت، ووقت ليس طويلا جدا لكي تنترج الأزمة ويقتنع التيار الصدري بضرورة الحوار والجلوس مع بقية الفرقاء السياسيين لتقديم العملية السياسية.
يعني تعتقد أنه سنشاهد تشكيل حكومة بمشاركة صدرية أو القبول بحل البرلمان بعد تشكيل الحكومة؟
أعتقد أن التيار الصدري يعني لا يفكر بالاشتراك في هذه الحكومة. يعني التصريحات التي خرجت من سيد مقتدى الصدر ومن المقربين من القيادات البارزة في التيار الصدري،
نعم،
هي لم تشترك بالحكومة. ولكن إذا ما تشكلت حكومة فهي حكومة مؤقتة سوف تدعو إلى
قدنا اتصالنا به مع شديد الأسف مستمعينا الأكارم، ونتمنى أن يعود إلينا لكي ننهي حديثنا ولقاءنا ونستجمع أطراف الحديث معه في هذا البرنامج فيما يخص بإمكانية تشكيل الحكومة بمشاركة صدرية. قال الأستاذ أياد الإمارة أنه تم إعلان هذا الأمر من قبل السيد مقتدى الصدر أو من قبل قيادات بارزة في التيار الصدري أنه لا مشاركة في الحكومة، ولكن الحكومة المؤقتة التي يتم تشكيلها لربما هي فقط لحل البرلمان، لإجراء انتخابات مبكرة في العراق حتى تتم العملية السياسية ومسار العملية السياسية من جديد. وبطبيعة الحال لابد لنا أيضا الوقوف عند الفضائيات ووسائل الإعلام التي تحاول إثارة المشهد وتصب الزيت على نار الخلافات. من هو المستفيد إزاء هذه الأمور والخلافات العراقية التي تكون هي المحاور التي بقيت لدينا وطرحها للأستاذ أياد الإمارة الكاتب والباحث السياسي المحلل السياسي في هذا البرنامج. ما أن يعود إلي الأستاذ أياد في هذا البرنامج، اسمحوا لي مستمعين الأكارم وأعرج مرة أخرى على تطبيق الواتساب والرسالة التي أود أن أتوقف عندها الآن، هي رسالة الأخ محمد من اليمن، رسالة صوتية استمعوا إليها في هذه اللحظات.
ورحمة الله وبركاته. نتحدث بشأن موضوع اليوم حول الخلافات الموجودة الآن في الساحة العراقية. بكل تأكيد لو نبحث عن من المستفيد في هذه الخلافات سنجد من هو المعركل الوحيد ومن هو الذي يريد هذا الشيء في العراق. للأسف الأمريكي اخترق الجهاد، أغلب الجهاد، ما عدا باعتقادي الإطار التنسيقي الذي لا زال لم يخترق وهو المستهدف من قبل الأمريكيين. أما الأكراد أو التيار الصدري أو غيره ف للأسف مخترقين ويوجد قيادات لها نفوذ كبير في هذه الأماكن. فالمستفيد الأمريكي من هذا الخلاف ومن عرقلة الدستور وكذلك من إنشاء هذه الفتنة المخيفة جدا الذي إذا لو يعني لا سمح الله واندلعت هذه الفتنة فستكون مأساة جدا جدا جدا. ونتمنى ألا أن تكون هذه وتعود للعراق. فالنصيحة نقدمها وأنا أحد اليمنيين أقدمها لهم من هنا ومن اليمن، عليهم أن لا يفرطوا بدماء الشهداء والتضحيات العظيمة التي قدمها من آنذاك من أيام الإمام علي والحسن والحسين وبعدهم من الأئمة العظماء الذي استشهدوا في هذه البلاد. فنتمنى ألا تكون كربنا وبلاء مرة أخرى، وكان آخر التضحيات العظماء الأخيرين وهو الشهيد القائد قاسم سليماني وأبو مهدي مهندس عليهم السلام، لأنه لا نعرف عن البيت الشيعي إلا بتوحده، إلا بتسليمها المطلق، إلا ببناء جهات سوية الذي يجعلهم على يد واحدة ويجعلهم مؤمنين ويجعلهم متقين ويجعلهم أخوة. الآن نحن في صدد تشكيل محور قوي جدا، محور أخوة إيمانية، وبدأ من طهران العظيمة المقدسة حتى العواصم الكبرى كذا، صنعاء، لبنان، سوريا، فلسطين والعراق. هذا المحور الذي ينبثق من باب إيماني، ينبثق من أخوة إيمانية صادقة. نتمنى أن يستمعوا نصيحتنا، ونحن أخوة فقط، أخوة مجاهدين من اليمن من صنعاء الصمود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد المشكي، صنعاء.
حياك الله يا محمد من صنعاء من اليمن، طرح لنا هذه المشاركة والمساهمة، أخي تشكر على رسالتك. وإلى مرة أخرى للأستاذ أياد الإمارة. أستاذ أياد، عدت إلينا مشكورا طبعا في هذا الاتصال. كنت تتحدث عن إمكانية تشكيل حكومة بمشاركة صدرية أو القبول بحل البرلمان بعد تشكيل الحكومة، تفضلوا.
نعم، أنا أعتقد كما قلت قبل الفاصل من الصدريين لن يقبلوا بالمشاركة في الحكومة.
نعم.
بقدر ما الدعوة إلى حل البرلمان وانتخابات جديدة هم سيقبلوا حتما بأن تتشكل حكومة، وهذا يعني يحتاج إلى وقت. يقبلوا بأن تتشكل حكومة لإجراء انتخابات مبكرة قادمة. أعتقد أن الصدريون يعولون كثيرا على الانتخابات المبكرة ولا يعولون على تشكيل حكومة قادمة دائمة يعني لمدة 4 سنوات. هم سيفكرون بحكومة تستمر لمدة سنة أو سنتين وتجري تقوم هذه الانتخابات بإجراء تقوم هذه الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة.
نعم. طيب، سؤالي أيضا أستاذ أياد، يعني يلاحظ أن هناك فضائيات ووسائل إعلام تحاول إثارة المشهد، تصب الزيت على نار الخلافات، ماذا يستفيد هؤلاء من الخلافات العراقية؟
هناك أمران يجب أن نلتفت لهما. الأمر الأول هو وضع الكيان الصهيوني في المنطقة. حقيقة حينما نقول أن هناك رغبة غربية بتهدئة المنطقة لكي يتدفق عبرها الوقود إلى أوروبا، هذا أمر. وأمر آخر متعلق بأمن الكيان الصهيوني، الصهاينة غير مهتمين بأن يتدفق أو لا يتدفق الوقود إلى أوروبا بقدر ما يهتمون بأن يحفظ أمن الكيان الصهيوني من ضربات المقاومة. لذا أنا أعتقد أن هناك جناح أجنحة مرتبطة بالصهاينة تحاول تأجيج الوضع، لأن تأجيج أوضاع المنطقة يحقق أمنا صهيونيا. ووسائل الإعلام هذه لها ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة بمصالح صهيونية تريد زعزعة الوضع بالمنطقة. ما تهدف إليه بعض وسائل الإعلام من التصعيد تحاول أن تستضيف هذا الجانب لتثيره على الجانب الآخر، تحاول أن تفترك الأخبار، أن تخرج الحقائق عن واقعها الأصلي. كل ذلك الغرض منه زعزعة الوضع في العراق، إثارة الفتنة، معاداة المكون الأكبر. حينما نعلم أن التشنج الآن هو وإن كان موجود لدى الأخوة الأكراد لكنه على أشده في المكون الأكبر، وهذه وسائل الإعلام تتبع للصهيونية تارة تكون العداء للمكون الأكبر لديها مساعي طائفية لأن تؤجج الأوضاع بين الأشقاء في المكون الواحد.
نعم، وسؤالي الأخير لكم، العراق مقبل على موسم زيارة الأربعينية، برأيك الأمور السياسية والخلافات هل ستؤثر على مسار هذه الزيارة أم لا؟
واحدة من أغراض وسائل الإعلام المشبوهة والمنحرفة الطائفية هو إعاقة مشهد المسير الأربعيني الذي يشهده العراق بعد أيام. نحن نعلم أن المسيرة الأربعينية الحسينية هي ليست ظاهرة عراقية، هي ظاهرة عالمية. العراق سيستقبل بحفاوة زوار سيدي أبو عبد الله الإمام الحسين عليه السلام من كل أصقاع الدنيا. سيأتون المحبين من مختلف مناطق الدنيا لزيارة سيد الشهداء الحسين عليه السلام ومواساته في الأربعين. هؤلاء يريدون أن يشوهوا صورة هذا المشهد، ولكن أعتقد أن هناك رغبة عراقية، وهذه الرغبة قوية لأن تكون الزيارة بمستواها كما تجري في كل عام، والعراق سيفتح ذراعيه لاستقبال زوار سيد الشهداء الحسين عليه السلام. لم يؤثر المشهد السياسي لا من قريب ولا من بعيد على هذه الزيارة. العراقيون تواقون لأن يستقبلوا ضيوف الحسين عليه السلام على أرض كربلاء المقدسة، وسوف تبوء هذه الأبواق الخائرة الجوفاء بالفشل كما في كل مرة، لأن الزيارة ستتحقق وتتحقق بزخم أعلى. أنا أعتقد أن الزيارة ستتحقق بزخم أعلى خلال هذه الزيارة إن شاء الله.
إن شاء الله، ولا راية تعلو على راية الحسين إن شاء الله. بارك الله بك الأستاذ إياد الإمارة، الباحث والمحلل السياسي من العراق، توقفتم معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم سيدي، حياكم الله يبارك فيكم، وألف شكر وتحية لحضراتكم مستمعينا الأكارم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.